بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضل الله الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس وكل ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أمر عام بين بأمر عام وهو العبادة الجامعة من كتاب أوامر الله واجتناب نواهيه وتطبيق قضائه، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هنا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكما تعلمنا أن لفظة الناس لفظة عامة تشمل المؤمن والكافر. وقوله تبارك وتعالى اعبدوا ربكم يحمل على معنيين اثنين، فأما إن أريد أصل التوحيد فهذا تشمل مخاطبته أو يشمل الخطاب به كل الخلق، لأن كل الخلق مأمورين، أعني من المكلفين مأمورين بأنه أن يوحد الله تبارك وتعالى. وإن أريد بها المعنى الآخر للعبادة المتمثلة في إقامة شرائع الله تبارك وتعالى من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيكون اللفظ أيضا متعلق بالإثنين، وهذا دليل على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فيخاطب الكافر أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكنه يسمى خطاب إنجاب، خطاب إيجاب، يعني يجب عليه الفعل الفلاني. وأما إذا قصد به المسلم المؤمن الموحد فيكون الخطاب عندها خطاب إيجاد، الخطاب إما أن يكون خطاب إيجاب وهذا واجب على الكافر والمسلم على حد سواء، وإما أن يكون خطاب إيجاد وهذا متعلق فقط بالمسلم لأنه هو الذي يجب عليه أن يوجد العبادة، لأن شرط العبادة قد حصل عنده وهو التوحيد. فأما شرط العبادة عند الكافر فغير حاصل، ولذلك سمي الطلب منه طلب إيجاب وسمي من المؤمن الموحد طلب إيجاد. وقوله تبارك وتعالى لذكر الشيخ رحمة الله عليه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أسلوب من أساليب الحصر. وأهل العلم يقولون الاستثناء إذا سبق بالنفي أفاد الحصر، وعند الاستثناء في إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا، فإلا أداة استثناء ولكنها سبقت بنفي وهي وما، فما هنا نافية. واضح؟ إيش استفاد من ذلك؟ استفاد من ذلك كأن الله عز وجل ما أوجد الخلق إلا ليؤدوا حقه وهو عبادته تبارك وتعالى، ولا شأن لهم فيما وراء ذلك لشيء إطلاقا من أمور إيش؟ الكون وأمور الرزق وأمور الوجود في هذه الحياة الدنيا، ليس لهم علاقة في ذلك لأن وجودهم محصور في قضية العبادة. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه اسم جنس يشمل كل شيء يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، سواء كان قلبيا أم لسانيا أم بالجواز. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، سواء كان فعل محبوب أو ترك مبغوض. معاي؟ جيدا. تفضل.
ثم استدل على وجود عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء ها هنا السحاب.
ولهذا يقول أهل اللغة كل ما عليك فهو سماء. ولذلك أهل التعبير أحيانا إذا عرض منام على واحد مثلا فقال مثلا رأيت السماء تنخفف، وهذا قد حصل معي، فأقول له هذا ألم يصيبك في رأسك فيحدث عندك خسفا فيه، لأن كل ما علاك فهو سماك، وأعلى شيء في البدن هو الرأس، فيكون كما عبد. إذا المقصود أنه كل شيء فوقك فهو بالنسبة لك سماء، لأن معنى السماء في الأصل الشيء العالي والشيء المرتفع. قوله تبارك وتعالى وأنزل لنا السماء ماء، لماذا جاء بكلمة الماء نكرة؟ ليش جاء بكلمة الماء نكرة؟ إما ليدل على أن الماء النازل من السماء، وإن قل لأنه أحيانا التمثيل في التقليل وقد في التكثير، وإن قل فهو رزق للناس، أي سبب في وجود رزق الناس، لأن الماء به حياة كل شيء. واضح؟ وإما أن يقال أنزل من السماء ماء، أي النازل من السماء قد يكون ماء وقد يكون ثلجا وقد يكون بردا، ولهذا جاء بالتنكير. فسواء قلنا هذا أو هذا، فالماء النازل من السماء من الغيوم هو سبب الرزق، هو سبب الرزق. وقضية التفسير العلمي لقضية كيف يحصل الماء ليس فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف الله عز وجل في التعابير والألفاظ القرآن بل والألفاظ الشرعية، أو قل في المصطلحات الشرعية، يأتيك بما يدلل على الواقع تماما. لما قال والسماء ذات إيش؟ الرجع، والأرض ذات الصدع. إذن فالسماء ترجع ما صعد إليها. هذا التفسير العلمي، أنه الماء يتبخر ثم يتكثف ويتكاثف فيكون الغيوم، ثم الغيوم تحصل كذا ويحصل فيها الإشباع من الماء البارد فيسبب نزول المطر أو الثلج أو البرد حسب درجات الكثافة والبرودة. بعدين فتتصرف فيها يا أخوان، يعني تقول زي الناس يقولك مرة فيها مش يقولون ناشا. إذا التفسير العلمي لا يناقض الحقيقة القرآنية، لأنه فعلا الله قال السماء ذات الرجع، فكل ما يصعد إليها من الماء يتكون غيوم ثم ينزل على شكل مطر ليغذي الأرض. قال وأنزل من السماء ماء. هنا قضية ضرورية جدا، وهي الله عز وجل في 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 بعض الآيات وفي كثير من الأحيان يحدث لفت نظر للعباد إلى قضية الفوقية. لماذا؟ لماذا؟ قال ليظل العبد مرتبطا قلبا وقالبا. ليش؟ طب كيف قلبا وقالبا؟ احنا نقول ان القرآن نزل من وين؟ من عند الله من السماء، على ارتباط قلبي بالله تبارك وتعالى بالعلو المطلق له سبحانه وتعالى. والقالب اللي هو جسمك. كراسة جسمك ليه؟ في العلوم أيضا بالمطر. فتغذيتك الروحية جيتك من عند الله من السماء، وسبب تغذيتك البدنية أيضا جاء من وين؟ ليدلك على أن الله عز وجل في السماء. فهذه عقيدة تقرر في القرآن دوما. لماذا؟ قال ليظل العبد، وهذه نفسه هي النفسات، ليظل العبد ينظر إلى الرقي، ينظر إلى الرقي الطموح التقدم سلام وبركاته العمل إيش؟ العالي لا تقبل بالدال. وكما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تفضل.
قال المفسرون المراد بالسماء ها هنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترزقون به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون فلا تجعلوا لله.
لأن الأرزاق التي يخلقها الله عز وجل إما أن تكون قوتا وإما أن تكون تفكها. شيء القوت مثل الخبز والطحين وطحين القمح يعني هذا كله قوت، ومنه ما هو فاكهة التفاح والموز، ومنه ما يشتمل على الأمرين، وهذا من عجائب خلق الله مثل التمر. شيء التمر هو في الواقع قوت لوجود السكريات والنشويات اللي فيه، وبعدين مواد أخرى حديدية، وهو في نفس الوقت فاكهة. التين كذلك هو قوت وأيضا فاكهة. إذن فالله عز وجل نوع الثمرات من أجل أن يدلك على كثرة نعمه، ولهذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو واحد منكم يا أخوان جلس مجلس وعد كم مرة قلبه ينبض وعينه بترمش، ها، لأنه لم يستطيع. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. رمشة عينك نعمة، ابتسامتك الحلوة يا أستاذ فهد نعمة وصدق عليها، ها، فكيف تستطيع أن تعد نعم الله؟ وضربا من ذلك الله عز وجل ما يرضى منك، عفوا يرضى منك القليل في شكر النعم. تصلي تصوم خفيف الصلاة، أفلح إن صدق، خمس صلوات في اليوم والليل، رمضان أفلح إن صدق. وأيضا على النعم الأخرى يرضى منك الشيء القليل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة يمكن تكون أكل لشو يعني إيش مش طبيعي فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. بس قولة الحمد لله يرضى الله عنك بهذه المقولة. فانظر كم النعم، وانظر كم الله عز وجل رؤوف بك رحيم يرضى منك أقل الشكر عليه. نعم.
فلا تجعل لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله.
عندك شيء اسمه ند وعندك شيء اسمه قرين. الند هذا بيكون مثلك، عنده قوة مثل قوتك فيكون ندا لك تستطيع أن يغلبك. القرين ممكن يكون مثلك، ممكن يكون أقل، ممكن يكون أعلى، لكن فيه وجه من الشمس. فالله عز وجل جاء بكلمة الند ليمنع من باب أولى إيش؟ القرين، لأنه الند مثلك مثل، والقرين إذا المثلية ممنوعة من باب أولى ما كان فوق ذلك يكون ممنوعا، والأدنى أيضا يكون ممنوعا، لأنه لا أحد مثل الله ولا أحد يشبه الله تبارك وتعالى في ربوبيته ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. نعم.
فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في
الألوهية. هنا الشيخ جزا الله خير اعتبرها جملة خبرية اللي هو استئنافية، ها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا مد له، هي جملة خبرية، لكن الظاهر بالنسبة لي أنها جملة حالية، أي فلا تجعلوا لله أندادا حالة كونكم تعلمون أن الله خلقكم مفطورين على إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى. وأنا في نظري من ناحية بلاغة إعرابها بكونها جنة حالية أكثر بلاغة. يعني أنه طب ورجل لا يعلم هل يجوز أن يجعل الله ندا؟ ما بجوز. إذا فالتفسير أو الإعراب بالحال أقوى، لأن الحالة يشمل كل خلق الله، حالة كونكم مخلوقين على أنه الله لا مثل لا ند لا شريك له سبحانه وتعالى. من أين جاء هذا؟ من الفطرة التي ركزها الله عز وجل في قلوب العباد. نعم.
وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير، ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفل السفل. وهذه الآيات جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الظاهر على وجود عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وسلطان الشرك. وقوله تعالى لعلكم تتقون، يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب التابع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وكلا المعنيين صحيح، وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. ثم قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرازين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أو غيره، فها هنا أمر نصر فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقوله واختراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذا آية كبيرة. ودليل واضح جليل على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه والتقاء النار التي بلغت في الحرارات العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب. وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسوله. فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه آية نحنها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجهه.
هنا نقف قليلا، قضية اللي تحدث عنها الآن قضية التحدي أو قضية إعجاز القرآن الكريم، لماذا أعجز الله عز وجل الخلق، هل كان إعجاز القرآن بالصرفة كما يقول بعض أهل العلم كابن حزم وغيره رحمة الله عليه، أم أنه إعجاز مع توفر آلات العلم والبلاغة عند هؤلاء الناس؟ وهل هو من حيث نوع الإعجاز، هل هو إعجاز بياني بلاغي كلمي، أم هو إعجاز علمي، أم هو عام لكل هذا؟ نقول الله عز وجل لما تحدى الخلق بأن يأتوا بمثل القرآن لا يجوز أبدا ولا يعقل أن يتحداهم وقد سلبهم القدرة على التحدي. يعني مثل رجل بطل مصارع عضلات إلى آخره، ويأتي إلى طفل ابن شهرين وبيقول له أنا أتحداك في المصارع، شوفوا عنده قوة حتتحدى بالمصارع، هذا التحدي إيش يقال عنه؟ تحدي ملغى خاشي. وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا أن يقول الخلق أنا سحبت منكم القدرة على أن تأتوا بمثل هذا القرآن وأتحداكم بعد ذلك، ما بيزبط. لكن الله عز وجل أعطى الناس القدرة البلاغية والفصاحة العالية، ثم بعد أن أعطاهم تحداهم مجتمعين إنسا وجنا عربا وعجما على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. إن مسألة الصرفة التي قال بها ابن حزم رحمة الله عليه وهي صرف هلم الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني سلب القوى القادرة، سلب الطاقات الفاعلة التي تتمكن من الإتيان بمثل هذا القرآن، الله بعدما سلب الخلق هذه الصفة تحدى. هذا قول ابن حزم رحمة الله عليه وقول الجهمية حقيقة، وهذا الكلام فاشل لا يصلح أن يصدر للعالم أبدا. وقول عامة أهل السنة من عامة المسلمين على أنه تحد حقيقي بعد أن أعطى الله عز وجل الخلق القدرة البلاغية والبيانية تحداه، فما كان منهم إلا أن عجزوا. فكان من المتقدمين بعض الناس الذين زعموا أنهم يريدون أن يصنفوا قرآنا كمسيلم الكذاب، ولعلنا ذكرنا بعضا من آياته وسوره التي تحدى بها كلام الله، مثل الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. شوفوا الآيات العجيبة هذا الإنسان. قل لمسيلمة تحدى إيش الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، كلام فارغ حتى فش في وجه البلاغة. وإيش كمان قال والطاحنات طحنة فالعاجلات عجمة فالكابزات خبزة فالآكلات أكلة. فكروا الأخ إشراك أضعف مهار فكروا طحين جنح وزيام الإشراك ومع الحمد البلد ومقبل الجنة والزبدة البلدية فهم انت. فهذول الذين يتحدوا كتاب الله عز وجل بهذه السفاهة والترهات. ومن المتأخرين وقد أشيع عنه كثيرا وأظنه ثالث ابن طه حسين، كان قبل ما يموت قال لو طال عمري لجئت بمثل القرآن أو لكتبت مثل القرآن، فالله جفف عمره. واللي قرأ إلى كتاب الشعر الجاهلي يعرف كم تعدى على اللغة العربية وعلى كتاب الله تبارك وتعالى، هذا المتطرف الضال الذي أضل خلق كثيرا عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن القرآن لا يمكن أحدا أن يأتي بمثله. وقضية نوعية التحدي قلنا هي التحدي البلاغي، لأن العرب كانوا، والله عز وجل ما بعث نبيا إلا بمعجزة من جنس ما ظهر به قومه. ولذلك كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ظهر قومه بماذا؟ بالسحر، فقرعهم بما يغلب سحرهم بما ليس هو سحر. في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام برعوا في الطب، فبعثه الله بإحياء الموتى بإذنه تبارك وتعالى. وقوم رسول الله عليه الصلاة والسلام برعوا في البلاغة واللغة والشعر، فبعثه بجنس المعجزة وهو المعجزة الخالدة كتاب الله تبارك وتعالى. وبعض الناس في هذا العصر زعموا أن معجزة القرآن هي معجزة علمية، هذا غلط، لأن المعجزة معناها ألا يمكن أن يحدث مثلها. أما قضية تضمن القرآن الكلام عن المغيبات عن الغيب فمنش من الإعجاز في شيء، ثم العبد مش علاقة فيه. قضية أنه الأرض تدور شو دخل البني آدم فيها حتى يتحداه الله، ما له علاقة. قضية ما نظرية اتساع الكون يمكن سمعت فيها الله بن قلبه إلا لموسعون، ثبت علميا أن الكون في كل لحظة يتسع ويتضخم حتى يحصل ما يسمى بالانفجار الكوني، فكما بدأنا أول خلق له إيه وبرجع مثل ما كان. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أيضا تبدل السماوات، هذا يسمونه اللي هي نظرية الانفجار الكوني، بتفجر الكون وبروح. قضية شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب ثم تتحول في لحظة من اللحظات أن تطلع من المغرب، اللي هو العكس الدورات، هذا كله علم غير. فقضايا كونية لا علاقة للمتحدى بها، مش علاقة بها. التحدي هو إيش؟ في شيء تقدر على فعله ولك الإمكانية على ذلك. قضية المريخ انعكست دورته، شو علاقة في كتير عبد الله إليك علاقة فيه انت؟ لا انت ولا خدام حسين من قبل شيخ ما لنا علاقة. إذا فالتحدي هو قائل على التحدي البلاغي، وليس ذلك مانعا من أن القرآن تضمن بعض القضايا العلمية الغيبية التي ثبتت في هذا العصر. تفضل سيدي.
قال تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه كسلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام كسلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله: وإن كنتم في ريب إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له هداية من الضلالة وهو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حليم باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له ولن يتركه عن جهل فلا حيلة فيه.
ولهذا قال أهل العلم في أصحاب البدع الكبيرة الضالة: لا ترجى لهم توبة، دلالة على حديث النبي صلى لا توبة للمبتدع. المال ليش؟ قال: لأن صاحب البدعة لا يظنها خطأ، ليس شاكا فيها، هو يعتقده ويرى أنها دين من دين الله تبارك وتعالى، فكيف يرجع العبد عن دين الله؟ هكذا يتصور المبتدع أنه إن رجع عن بدعته فهو راجع عن دين الله، فهذا هدايته إلى الحق الذي تحمله صعب وبعيد. أما إن كان جاهلا متأولا في شك وحيرة فهذا الذي ترجى عودته إلى الحق، لأنه ليس عنده ما يحمله أنه الدين المقطوع فيه والذي غيره حق باطل، بل هو متخيل. هذا معنى كلام الشيخ. فهذا الذي يرجى له أن يعود إلى الحق الذي إذا عرض عليه ومجن له أن يرجع إليه. نعم.
وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وفي مقام تنزيل القرآن عليه فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار.
هنا قضيتين اثنتين أو ثلاث. الأولى قوله أن النار والجنة مخلوقتان، مش المقصود أنها مخلوقة ولا مش مخلوقة، لأنها صفة لله مثل ما تروح عن بعض الناس الجهلة. المقصود هل هي الآن موجودة أم أن الله سيخلقها فيما بعد؟ هذا ما نكلم الشيخ. هذه الآية دليل، قول أعدت للكافرين دليلا على أن النار والجنة مخلوقة، وهذا في إجماع عند أهل السنة والجماعة، وخالف فيه هؤلاء المعتزلة. القضية الثانية قوله أعدت للكافرين دليل على أن الخلود ليس من حق عصاة الموحدين. وأنا بسأل، وهي أنه بعض أهل السنة قالوا النار ناران، نار لمن يخلد، وهذه لا تفنى أبدا على مذهب جمهور السنة والجماعة، ونار لعصاة الموحدين لمن لا يخلد في جهنم وهذه تفنى. وأنا في اجتهادي القاصر أقول هذا الكلام، يعني ليس عليه دليل، النار نار واحدة وهي نار المعذبين للكافرين الخالدين، وليس من مانع أن ينال عذابها بعض الموحدين على كونهم على الصراط أو وضعوا في أعلاها ثم يخرجون عصاة الموحدين، لا الذين ماتوا على التوحيد لكن عندهم من الكبائر والذنوب ما يستوجب عقابهم ولم يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، فهؤلاء يعذبون ثم يخرجون إلى نهر أو ماء الحياة فيدخلونه يغسلون ثم يخرجون إلى الجنة سليمين فيها أحناسهم. في قضية الثالثة هي قضية طويلة جدا لا نطيل الكلام عليها لأنه سبق أظن عليها كلام، وهي تبين مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يخلد في جهنم. وهنا أبين شغلة ولي فيها مصنف سيخرج قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان توظيف المصطلحات الشرعية في غير موضعها خطر عظيم. الله لما قال أعدت للكافرين، لو جيت على العام والوسط والعالم إيش بيفهم من هذا اللفظ؟ لا الكافرين أقصد كافر اليهودي النصراني المجوسي الملحد المرتد اللي كفر بالله عز وجل بعد الإسلام، هل تفهم اللي تارك أو فاعل الكبيرة شارب الخمر؟ تفهم هذا؟ تفهم له هذا السارق؟ أبدا. فجاء الخوارج وأتباعهم فحملوا اللفظ الذي أراد الله به معنى معينا فوظفوه توظيفا جديدا، جعلوا في من؟ في المسلم العاصي، فغيروا بذلك بعض مجريات التاريخ. يا اخوان توظيف المصطلح في غير محله خطير جدا، قد يقلب التاريخ، وهذا قد حصل. ادي هذول الجماعه الخوارج بجهل منهم فقالوا الكافر المقصود في قوله اعدت للكافرين الذي يزني او الذي يشرب الخمر او الذي يفعل كذا وكذا، فقلبوا اللفظ من معنى شرعي الى معنى بدعي، فأدى ذلك إلى وجود جريمة جديدة وهي إيش؟ مين بعده؟ غير الخروج، أكبر من الخروج، غير التكفير، لا لا قبله إيش هو؟ استحلال أموال ودماء وأعراض المسلمين. وللأسف أنا كتبت في البحث إنه ويخشى على أمثال هؤلاء التكفيرين أن يأتي عليهم يوم يستحلون فيه الفروج بحجة السبايا. لا أقول فروج الكافرات الأصليات ولكن فروج المسلمات. وإذا بعض هذا الكلام على أحد إخواننا أو نتناقش بعض القضايا عند التكفيرين فيقول لي لقد أفتى عمر محمود أبو عمر أبو قتادة الفلسطيني بأن نساء دير إيطاليا سبايا للمسلمين. يعني لو جيت لك واحدة في الطريق وبينك وبينها خلوة ما شاء الله وصحل لك تزني فيها لا توفرش لأنها سبية تحل لك وحل لنا أموالهم بحجة إيش؟ أنه هؤلاء محاربون وأموال المحاربين إيش يا أخوان؟ غنيمة للمسلمين. هناك جماعة صدنا نراه وين في العراق بينفق المسلم إذا كان على برميل فيول ودي بترول للجيش العراقي أو عليكم السلام عليكم أو الجيش الأمريكي بيقول إيش هذا؟ دمه حلال وماله حلال بيأخذ البرميل باللي فيه وإذا كان معه دولارات يأخذونها على أنها غنائم وهي لمن المسلمين وبعدين يقتلوه. شوف كيف يا أخوان تطور الأمر. الأمر عبارة عن النصراني كافر اليهودي كافر الملحد ماله كافر. لما اقتنعوا بأن من وقع عليه وصف الكفر مجردا لجهل منهم يلحق بالكافر الأصلي بل هو عندهم أشد لكونه فعل هذه الكبيرة فتترتبوا على ذلك كل الأحكام الكفر وما ينتج عنه في الدنيا من استحلال ماله دمه عرضه والخلود في جهنم. واحد من الشباب يا أخوان أنتم لا تعرفونه كان على هذا الفكر وكنت أنا وإياه في يوم من الأيام في باص تاع مؤسسة والرجل بجنبه خمسة قروش شنو يعني شو السهل شو بقول لي قل لي والله لو لا يخايف من نظرة الناس لأخذ الشنو تولى عليك تستحل أموال المسلمين أقول لها مش مسلم. طب ليش أخذ لك لأنه مسوق على باص مؤسسة كافر عنده لم تخيلوا قصة أدهى من ذلك لمن يعدون أنفسهم جهادية تكفيريين شاب مسكين طالب في الجامعة الإسلامية أو في السعودية أمام فيكما تعرف على واحد من هؤلاء أقام معه صداقة وما شاء الله والشاب نحوش تحويش الأمر 5,000 دينار ملايين 5,000 دولار فهذا بقي يتودد إليه حتى اقترض منه تحويش الأمر وراح وعيبك علي بينه يا جماعة يا أميره يا فلان. فجلس واحد معاه كأنه رأف قلبه به قل له احتسب مالك عند الله دين يا رجل. قال أقول لك شغله. قال هؤلاء يستحلون مالك. الله أكبر. طالب علم شرعي ودرس في السعودية وما شاء الله طب ليش استحلت ماله؟ قال لأنه لا يكفر الطاغوت. واللي ما بكفر الكافر يا عم هذا الكافر الأصلي إذا ما كفرناش بوعش بنطفى بس إذا ما كفرناش أبو حمد سمير مراد لكون لا يكفر الحكام ما بنطفى يا أخي إنه هذا مش كفر أصلي والعياذ بالله. شوفوا يا إخوان لوين وصل الأمر بهؤلاء الناس عياذ بالله تبارك وتعالى. أنا حبيت إني يعني ألفت النظر لقضية المصطلح الشرعي وإن شاء الله الكتاب لما يطلع بوزع مصطلح الشرعي خطير جدا يا اخوان. عنوان الثبات وعنوان التغيير المصطلح الشرعي. فان ثبتت على ما اراد الله تبارك وتعالى ولا يمكنك ان تعرف الا بفهم السلف خاصه في بعض المصطلحات الخطيره جدا التي دخلها التاويل والاجتهاد ان لم تكن على مذهب السلف وفي الفهم والعلم مشكله بالظلم. وان كنت على غير قواعد ثابته من القواعد اللغة العربية على وجه الخصوص أنها ستزل وتظل وتنحرف. ولذلك يا إخوان كان الانحراف فيما شوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال سفهاء الأحلام عقول ما فيه لأنها خاوية عن العلم وإيش وحدثاء الأسنان شباب الغار صغير في السن والصغير في السن أن لا يكون أن له أن يكون عالما بغير علم. ولهذا أكثر من يخترق للأسف من هؤلاء من؟ الشباب. ولذلك أنا أقول دائما احرصوا على الشباب اخترقوهم قبل أن يخترقوا أمينوهم قبل أن يمالوا إلى غيركم احتووهم قبل أن يحتويهم غيركم فيكونون عند ذلك مثل القنبل الموقوتة. إذا كبس عمر محمود عزر مثل ما كبس عزر في الجزائر وأعطى الفتاوى بالقتل والتدمير ممكن ليك مش على السفير تبع الأردن أو على السفير تبع السعودية. وللأسف عمر محمود لما كان في الأردن كان يقول حالية الإسلام السعودية، فلما خرج على بريطانيا صار لاجئ سياسي قال من يصدر الكفر إلى الدنيا في السعودية، دليل على أنه إيش؟ أنه كان خاول العلم، خاول مهما بلغ لكنها في القلب غير ثابتة. وذلك خافوا يا إخوان أنفسكم، والله خافوا على أنفسكم كثير، والله إذا الله ما ثبتك إلا تنحرف، إذا الله ما ثبتك إلا تنحرف. ولذلك إلزموا غرس العلماء. شوف العالم شو بتكلم، وإما المعتبرون معروفين للجميع، الشيخ بن باز إمام الدنيا بلا منازع، إمام الدنيا بلا منازع الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ثم الشيخ ابن سليم، ثم الشيخ ناصر رحمهم الله، الشيخ الفوزان الأكابر. إياكم ومن يظهرون على أنهم دعاة خطباء، وقد كتبت عنوانك في هذا الكتاب الذي سأصدره قريبا أنه العلماء غير علماء. الآن العالم من هو؟ أبو حنيفة درس ما شاء الله بيتكلم وأشتغل في السوق وكتب ومصنفات، المعلق المحقق المدقق المخرج اللي مش عارف شو، أخذ ألقابا لعل شيخ الإسلام محافه. العالم له أوصاف معروفة عند العلماء يا أخوان، لا تغتروا نبه ونفسكم. والله يا أخوان والله العمل قليل، والله أصحاب البدعة للأسف أنشطوا منكم أصحاب السنة للأسف. النساء والله معلش سامحوني، لعلهن أغير على الدعوة من كثير من الرجال، وأنا هذا واقع عايش وشايفه بعيني. كثير من إخواننا، ولا معي كتب سأعطيكم منها الآن، تعطي كتاب تتمنى أن يراجعك في مسألة، مش معقول كل ما في الكتاب واضح، مش معقول، لكن ما يدل على إيش يا إخوان؟ على واحد من سنتين، مع إحسان الظن قرأ وأراد أن يجادل، ومع إساءة الظن شاف الجلدة وحطها على الرف، هذا حق. كثير من الطلاب لما نقول له نحن نقرأ أو كنا نقرأ في اليوم 10 ساعات، يبين هذا المخ، ولا أنت بظن العالم 10 دقائق في العالم؟ ممكن في الجنة اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الآن الرؤوس لها عناوين كثيرة، مؤلف خطير قال قرآن صوته بالبكيج زي أحمد التميمي مثلا، تاخذون الناس عالم. واحد مرة بقول لي والله أنت تذكره من شيخ الإسلام، قلت له حسبي الله عليك يا زلمة، أنا وين شيخ الإسلام؟ انبهر. ليش يا أخوان؟ لأن العلماء هناك صدود عنه، إما من الدعاء أخذ دور العلماء وجيروهم، أو العالم ما عاد تدري من هو العالم حتى تحترمه وتقيمه. إذن في القضية تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول الهمة والنشاط المتابعة، الأمر الثاني أن تتراقب قلبك، وقلبك لأنه هو عقلك في الواقع. فهل ترى قلبك مخلصا أم لا؟ فإذا كان مخلص فلا تتوالى في العمل إطلاقا، وإذا كان مش مخلص لا ولا ربيع الإخلاص، وبعدين شغل جسمك في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن العمل إذا كان مش في إخلاص يودينا لما تهز إلى تحت أمر محفوظ. أبو مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه على كل حال، وابن نادر، الآن بيانات جديدة تظهر يا إخوان جانب بأن الدولة السعودية كافرة ويجب أن يزال حكمها. ومن أيام البضاعة المصدرة، لا أدري هي حزب التحرير في الأردن أو من البعث العراقي أو السوري، شاحنات محملة بالسلاح إلى السعودية. ليش؟ لأنها في اعتقاد هؤلاء التكفيرين المجرمين أنها دولة الكفر ويجب أن تزال. فاحرصوا يا إخوان وحافظوا على مثل هذه الأنظمة التي تحافظ على دين الله تبارك وتعالى، لا بنحافظ على النظام لكونه طاغوت كما يدعي هؤلاء الفجرة، لكن لا بد من أن يعرف هؤلاء الناس أنه عندك أنت مصلحة ومفسدة، وعندك مصلحة ومصلحة، وعندك مفسدة ومفسدة. فإذا لم تكن عالما بهذه القضايا فيحرم عليك أن تتكلم، فضلا عن أن تناطح العلماء. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يرزقنا الإخلاص. في شيء بالقراءة؟ فالقراءة حمد.
وفيها إذا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال تعالى أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق لأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافه.
بارك الله، نتخذ هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أغفرك وأتوب إليك.